ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم، جولة المنتصف الإخبارية من إذاعة الرأي، نبدأها بالعناوين. تزامنا مع عيد الفصح، اقتحامات إسرائيلية واسعة للأقصى والاحتلال يغلق الإبراهيمي. الاحتلال يعتقل مطاردا من مخيم بلاطة، وأوضاع صحية صعبة يواجهها 5 أسرى مضربين. بحضور وفد قطري إعلان بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد في غزة، والصحة تعتبره إضافة نوعية للقطاع الصحي. من العناوين إلى التفاصيل. نبدأ من القدس المحتلة، حيث اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل وعشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين وأنصارها لاقتحام ساحات المسجد الأقصى والاحتفال بعيد الفصح العبري في القدس القديمة خلال أيام العيد الذي يستمر حتى الخميس المقبل. من جانبها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 266 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة خلال فترة الاقتحام الصباحية، وأشارت أنه قد تم ضبط العديد من محاولات أداء طقوس تلمودية من قبل المتطرفين، وأدى المستوطنون اليهود طقوسهم التلمودية في منطقة باب الرحمة رغم اعتراض حراس المسجد الأقصى. في موضوع متصل، أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بما يسمى عيد الفصح اليهودي اليوم وغدا. وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس استادنا حفظ أبو سنينة أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعد سافر على حرمة الحرم واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. من جانب آخر، أغلق جيش الاحتلال شارعا حيويا وسط مدينة الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أغلق شارع بئر السبع ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر عتنائيل. وحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المحال التجارية بالمنطقة على إغلاقها بدعوى أداء المستوطنين لطقوس دينية خلال عيد الفصح اليهودي. في غضون ذلك، واصلت جرافات وأليات الاحتلال اليوم أعمال تجريف لأراض فلسطينية تتبع لمحافظة سلفيت. وقال مزارعون فلسطينيون إن جرافات تتبع مستوطنين من مستوطنة أرييل المقامة على أراض فلسطينية شمال سلفيت قامت بتجريف الأراضي الزراعية بمحاذاة وادي عبد الرحمن. وأفادوا أن أعمال التجريف طالت عشرات الدنومات من الأراضي خلف جدار الفصل العنصري بينها أراض زراعية ورعوية. We'll be right back. اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة ظهر اليوم شابا شرق مدينة نابلس بعد مطاردة مركبته. وأوضح شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة كانت تستقل حافلة صغيرة لاحقت مركبة أشرف عبد العال 37 عاما أثناء تواجده أمام مخيم بلاطة. وبين شهود عيان أنه فور وصوله لمنزله جنوب بلدة رجيب القريب من المخيم حاصرته قوات الاحتلال واعتقلته. ولفتت المصادر إلى أن عبد العال هو مطلوب منذ حوالي عام للاحتلال الذي فشل باعتقاله أكثر من مرة. اقتحم مئات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال مدينة نابلس وأدوا طقوسا تلمودية. وأوضح شهود عيان أن عشرات الحافلات الإسرائيلية التي تقل مستوطنين وصلت صباحا إلى المنطقة وأدوا طقوسا احتفالا بما يسمى عيد الفصح. على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين خلال مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال شابا خلال مداهمات في مخيم جنين وتفتيش منزل ذويه، فيما داهم الجنود منزل المواطن فيصل مصطفى واعتقلوا نجله وفتشوا منزله. قال نادي الأسير إن أوضاعا صحية صعبة يواجهها 5 أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم حسام الرزة ومحمد طبنجة وخالد فراج وحسن العويوي وعودة الحروب. وتنتهج سلطات الاحتلال بحقهم جملة من السياسات القمعية، منها العزل وعمليات النقل المتكررة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يعاني 5 أسرى مضربون عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوضاعا صحية صعبة في السجون وفق نادي الأسير الفلسطيني. وينتهج الاحتلال ضد الأسرى المضربين حسام الرزة ومحمد طبنجة وخالد فراج وحسن العويوي وعودة الحروب جملة من السياسات القمعية، منها العزل والنقل المتكرر وحرمانهم من زيارات عوائلهم والتنكيل من سجانيهم على مدار الساعة، وذلك في محاولة لكسر إرادتهم وأثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم. وعلق الأسير أيمن طبيش إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعود بإنهاء عزله ونقله للأقسام العامة. ويواصل الأسير طبنجة 38 عاما من نابلس إضرابه عن الطعام منذ 25 من مارس، وهو معتقل منذ 28 يونيو حزيران 2018 ويقبع في معتقل النقب الصحراوي، وهو متزوج وأب لطفلين. أما الأسير الرزة 61 عاما من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة فهو مضرب عن الطعام منذ 19 من مارس آذار المنصرم عقب اعتقاله في 17 من إبريل نيسان 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه 18 عاما في سجون الاحتلال. ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران العويوي 35 عاما والحروب 32 عاما إضرابهما عن الطعام منذ 2 من إبريل الجاري. وأفاد نادي الأسير بأن الأسير الحروب من بلدة دورة ومعتقل منذ ديسمبر كانون أول 2018 ويقبع في النقب الصحراوي، وهو أب لعشرة أطفال، في حين أن العويوي معتقل منذ 15 من يناير الماضي وهو أب لثلاثة أطفال ويقبع في المعتقل ذاته.
قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن ما تسمى حركة طهارة الحكم الإسرائيلية التمست إلى المحكمة العليا ضد تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة القادمة. وبينت الصحيفة العبرية أن الحركة الإسرائيلية طالبت بإلغاء قرار رئيس دولة الاحتلال رأوفين ريفلين تكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة. وطلب الملتمسون من المحكمة الإعلان أن تكليف نتنياهو بهذه المهمة ليس دستوريا وأن تعيينه يمس بجوهر سلطة القانون في إسرائيل. الجولة مستمرة معكم من إذاعة الرأي وفيها بعد الفاصل. خريج دورة ضباط جديدة في غزة.
الرأي الفلسطيني خرجت منكم لتعبر عنكم وتحمل همكم. 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أعلن مدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري اليوم بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني في قطاع غزة وسط حضور شخصيات قطرية واعتبارية محلية. وقال الكواري في كلمة الله خلال حفل افتتاح المستشفى الواقع غرب مدينة غزة إن الافتتاح يعكس حرص قطر على توفير الرعاية الصحية السليمة للشعب الفلسطيني. وشدد المسؤول القطري على أن بلاده لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وافتتاح المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات مختلفة من أهالي غزة. من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو ريش موقف قطر المشرف الذي يقف إلى جانب الإنسان ومعاني الحق والعدل. وأضاف أبو ريش أن مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في غزة. قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم إن الهدف الأساس في وزارة الداخلية هو حماية النظام وحفظ أمن واستقرار المواطن لأنه الأساس في بناء الوطن، فهو الذي تحمل في سبيل الوطن ويستحق كل التقدير والاحترام. وأضاف أبو نعيم أن الوزارة ستستمر في تخريج الضباط والأفراد ليواصلوا أداء مهامهم وفق النظام والقانون رغم الصعوبات والعقبات. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد العمريطي.
ضمن دورة غزة سيف الأقصى، خرجت المديرية العامة للشرطة في مقر الجوازات بمدينة غزة فوجا جديدا من ضباط وضباط الصف بلغ عددهم 130 طالبا من جميع إدارات الشرطة. وتخلل حفل التخريج عدة فقرات مميزة بالسلاح الصامت وعمليات الشرطة وفض الشغب.
وقد تعلمنا بفضل المعلمين والضباط في جهاز التدريب في الشرطة الفلسطينية، استفدنا طبعا مهارات الميدان ودخول لميدان المعركة بشتى الأساليب الراقية لجهاز الشرطة الفلسطينية، ذلك عبر كادر تعليمي جيد وممتاز جدا في إدارة الشرطة الفلسطينية.
هذه الدورة تأتي لتعزيز المهارات لدى رجال الشرطة الفلسطينية وللتأكيد على دور الشرطة وإداراتها المختلفة في حماية الجبهة الداخلية للمواطنين. والكلمة هنا للنقيب أحمد وادي مدير دائرة التدريب في الشرطة الفلسطينية.
تم تخريج دورة على خير، دورات صف ضباط تعمل على تأهيل الكادر البشري في خدمة اثنين الوطن والمواطن. طبعا من خلال دورات هذه بنقدم كافة المعلومات والمهارات التي يجب أن يتصف بها الشرطي، وهي تتعلق جميعها في خدمة الوطن والمواطن من حيث كيفية التعامل مع المواطن، كيفية التعامل مع الحواجز في حال هناك مواطن قام بأمر مخالف القانون، كيف يتم التعامل معه.
وفي كلمة له أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم أن الهدف الأساسي في وزارة الداخلية والأمن الوطني هو حماية النظام وحفظ أمن واستقرار المواطن، مشيرا إلى أن وزارته ستستمر في تخريج الضباط والأفراد ليواصلوا أداء مهامهم وفق النظام والقانون رغم كل الصعاب والعقبات التي توضع في طريقهم.
ما قامت وزارة الداخلية بدورها كاملا لتحقيق الأمن للمواطنين وأمن الوطن، وبالتالي فإن دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن كدور الدم بالنسبة للدورة الدموية ونقل الأكسجين لكافة أجزاء الجسم.
وتستمر الشرطة الفلسطينية في دأبها على هذا النحو من التدريب لعملها، لعلمها أن الإنسان يحتاج دوما إلى تطوير المهارات وتحسين السلوك بما يخدم العملية المستمرة في خدمة الوطن والمواطن. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
أكد مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة المهندس نزار الوحيدي أن تقلبات المناخ المفاجئة في الأراضي الفلسطينية لن تؤثر على الموسم الزراعي، مستبشرا بموسم زراعي ممتاز هذا العام. وأوضح الوحيدي أن انخفاض درجات الحرارة المفاجئة لها مميزات إيجابية كبيرة ستنعكس على بعض المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن سرعة الرياح الشديدة تؤدي إلى إلحاق خراب في البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
يخشى المزارعون من تضرر محاصيلهم الزراعية الصيفية وسط تأثر الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر إبريل بأجواء غير مستقرة وانخفاض ملموس لدرجات الحرارة تكون مناسبة لتكاثر الأمراض في المحاصيل الزراعية. وزارة الزراعة في قطاع غزة طمأنت المزارعين بأن محاصيلهم لن تتأثر بالتقلبات المناخية بل ستكون مبشرة بموسم زراعي جيد. المهندس نزار الوحيدي مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة في غزة أكد أن تقلبات المناخ المفاجئة في الأراضي الفلسطينية لن تؤثر على الموسم الزراعي، مستبشرا بموسم زراعي ممتاز هذا العام. وأوضح لوحيدي أن انخفاض درجات الحرارة المفاجئة لها مميزات إيجابية كبيرة ستنعكس على بعض المحاصيل الزراعية، مستدركا بالقول إن على المزارعين الانتباه جيدا لأن الأجواء مناسبة لتكاثر الأمراض في المحاصيل الزراعية. وأضاف أن أجواء الطقس المتقلبة في قطاع غزة لها تأثير إيجابي على المحاصيل الزراعية، فكثير من المزروعات تنمو وتزدهر في درجات حرارة منخفضة بينما تكون الأجواء مناسبة لتكاثر الأمراض التي تصيب المزروعات ومنها تفشي الأمراض الفطرية والآفات الحشرية، داعيا المزارعين إلى الانتباه الجيد ورش المحاصيل بالمبيدات للوقاية من الأمراض. ولفت إلى أن سرعة الرياح الشديدة تؤدي إلى إلحاق خراب في البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة، مبينا أن تفادي الأضرار يتطلب الاستعداد الجيد من المزارع للبقاء قرب محاصيله الزراعية وإصلاح ما يتضرر بشكل فوري.
عقد وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان اجتماعا مع رؤساء البلديات لمناقشة مواضيع تهم البلديات. وأوضح رضوان أن وزارة الحكم المحلي من أكثر الوزارات تقديما للخدمات للمواطنين، منوها أن الوزارة والبلدية عبارة عن كيان واحد، موضحا أن على البلديات وضع الوزارة فيما يحدث من أعمال وأشغال أولا بأول. ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي في غزة الأوضاع القانونية السائدة بشكل عام، إضافة لمناقشة تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. مشاريع قوانين جديدة وتعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ناقشها المجلس التشريعي في غزة خلال عدة اجتماعات عقدتهما اللجنة القانونية ولجنة التعليم، وذلك بحضور رئيسهما النائب محمد فرج الغول والنائب عبد الرحمن الجمل وبمشاركة العديد من النواب ولفيف من المختصين والخبراء. اللجنة ناقشت قانون الصلح الجزائي وكل ما يتعلق بالحد من الخلافات الاجتماعية والأسرية وإمكانية عقد المصالحات بين المتخاصمين بهدف الحفاظ على البنية الاجتماعية في المجتمع، وأشارت إلى أن مواد القانون المذكور تعود بالفائدة على المواطن والمؤسسة الرسمية على حد سواء، وتلامس مواده شرائح المجتمع كافة، ولاقى قبولا واسعا في الشارع الفلسطيني ولدى الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القانون. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة والذي تعكف على مناقشته منذ زمن من خلال عدة ورشات عمل شارك بها بعض الأكاديميين والقانونيين والممثلين عن النيابات المختلفة والقضاء ونقابة المحامين، وذلك تمهيدا لعرضه على التشريع لقراءته وإقراره وفقا للأصول. ومن أهم العقوبات البديلة التي تم طرحها ومناقشتها إمكانية العمل في خدمة المجتمع والتي يقضي بها القاضي بموافقة المحكوم عليه، كما أن المحكمة والنيابة لهما الحق في فرض الإقامة الجبرية على المتهم وحظره من ارتياد بعض الأماكن بشكل مستمر أو مؤقت. كما يخضع هذا القانون المتهم للرقابة الإلكترونية ويفرض عليه حضور برامج تأهيل وتدريب لإعادة اندماجه في المجتمع، وكذلك فرض التعهد بعدم الاتصال بجهات معينة. وفي سياق متصل استعرضت اللجنة قانون القضاء العسكري سار المفعول والمعمول به في وزارة الداخلية، وأخضعت اللجنة بعض مواد القانون للدراسة المعمقة بهدف ضمان عدم تداخل الصلاحيات وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. وأوصت اللجنة بتطبيق اللائحة الخاصة بالموظفين القانونيين الذين هم على رأس عملهم بما يضمن قيم العدالة والنزاهة. وما زالت المشاورات والدراسات التي تجريها اللجنة مستمرة وصولا لاعتماد التوصيات والتعديلات المقترحة وفقا للأصول. إلى جانب ذلك، قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية إنها عقدت ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998، وناقشت عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور. قال وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي في معرض غزة هاشم للكتاب إنه يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالثقافة الوطنية الفلسطينية وتفعيل دورها لصناعة أجيال ناشئة واعية وقادرة على إفشال مخططات الاحتلال في تزييف الوعي الوطني الفلسطيني ونشر الأكاذيب حول القضية الفلسطينية. وضمن مشاركته في المعرض، بيّن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن المعرض شكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي الفلسطيني وإيصال الرسالة الفلسطينية للعالم. تفاصيل في تقرير أيمن ياسين.
لأن القراءة تساهم في ارتقاء الأمم وبناء المجتمعات والحضارات، فلا بد من تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة. هذا ما سعت إليه وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية غزة من خلال افتتاح معرض غزة هاشم للكتاب، وذلك في مركز رشاد الشوى بمدينة غزة بمشاركة العديد من دور النشر ومؤسسات ثقافية وخيرية، ويضم أكثر من 20,000 كتاب في مجالات علمية وثقافية متنوعة. وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي أوضح أن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالثقافة الوطنية الفلسطينية وتفعيل دورها لصناعة أجيال ناشئة واعية قادرة على إفشال مخططات الاحتلال في تزييف الوعي الفلسطيني ونشر الأكاذيب حول القضية الفلسطينية.
يأتي هذا المعرض تأكيدا على الهوية الثقافية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأن ما يقوم به الاحتلال من تزوير ومن تضليل للعقول والذاكرة الإنسانية والتراث الوطني الفلسطيني مصيره الانهيار. كذلك أيضا هو رسالة للمثقفين الفلسطينيين أنهم هم الجسر الحقيقي للوحدة الوطنية، ومن هنا نحن ندعو كل المثقفين الفلسطينيين لإطلاق حركة الثقافية الوطنية.
وما يميز المعرض هذه المرة عرضه لمجموعة كبيرة من إصدارات حديثة تساهم في إحياء الثقافة والمثقفين، والكلمة لمدير عام المعارض والمكتبات في وزارة الثقافة محمد الشريف.
لابد مثل هذه المعارض التي تقوم بنشر الكتب الحديثة التي تصل أول بأول إلى قطاع غزة، فلذلك نحن آثرنا في وزارة الثقافة بعد تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة وبعد انقطاع ما يقرب من 7 سنوات على عدم تنظيم معرض الكتاب، وهذا يؤثر على الحركة الثقافية الموجودة في قطاع غزة، إلا أن هذه المعارض تحيي الثقافة من أول وجديد، وتعتبر هذه تظاهرة ثقافية تحيي المثقفين والمتنورين لهذه الكتب.
المكتب الإعلامي الحكومي وخلال مشاركة له في المعرض أكد أنه شكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي الفلسطيني وإيصال الرسالة الفلسطينية للعالم، والكلمة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف.
هي رسالة ترسلها غزة إلى هذا العالم بأن غزة هي جزء من هذا العالم، غزة تتطلع إلى اليوم الذي تكسر فيه الحصار وتحيا الجماهير الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحياة الطبيعية، وأحد أوجه هذه الحياة هي الحياة الثقافية لكي يعود للمشهد الثقافي الفلسطيني رونقه ومشاركته في كافة الفعاليات والمحافل الدولية كما كان دائما.
وتسعى وزارة الثقافة أن يكون هذا المعرض دوليا تشارك فيه دور نشر عربية ودولية لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يعد الحصار الثقافي أخطر أشكال، لكن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة حالت دون ذلك.
أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية للقطاع المنزلي والمؤسسات الصغيرة في قطاع غزة، وتحتوي المرحلة الأولى على 4 أنظمة، وهي مشروع منزلي 2.5 إلى 3 كيلووات، ومشروع لمؤسسات صغيرة بقدرة 5 كيلووات، على أن يتم تقسيط تكلفتها على دفعات شهرية ميسرة دون أي فوائد. ودعت سلطة الطاقة من يرغب بتقديم طلب نظام شمسي تعبئة النموذج وتسليمه مع كامل الملفات المطلوبة لسلطة الطاقة أو لشركة توزيع الكهرباء. كان هذا الخبر الأخير في جولة المنتصف. الآن ننتقل إلى الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة موعد القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج، وذكرت الوزارة في بيان لها أن تنظيم القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن من الصندوق سيجري يوم غد الثلاثاء 11:00 صباحا في مقر الوزارة. يذكر أن قرض الزواج الذي يقدمه صندوق دعم الشباب هو قرض حسن تبلغ قيمته 2000 دولار ويجري سداده بواقع 100 دولار شهريا. أعلن الاتحاد العام للهيئات الشبابية في قطاع غزة بدء استقبال طلبات المرحلة الأولى من الإسكان الشبابي قليل التكلفة وميسر الدفع عقب تخصيص قطعة أرض حكومية للبناء عليها، وذلك لتحديد المستفيدين واستكمال الإجراءات للبدء بالبناء والتنفيذ. وأوضح الاتحاد في بيان له بأنه سيجري في المرحلة الأولى بناء 5 عمارات سكنية بواقع 240 وحدة سكنية جنوب شرق مدينة أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، لافتا إلى أنه يعمل على تشكيل جمعيات تعاونية إسكانية وفق القانون. أعلن مدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري عن بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني في قطاع غزة، وقال في كلمة له خلال افتتاح المستشفى إن المستشفى يعكس حرص دولة قطر على توفير الرعاية الصحية السليمة للشعب الفلسطيني، وأكد أن قطر لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وافتتاح المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات مختلفة من أهالي القطاع. ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة سياسة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج، وخلصت اللجنة بعد مناقشات ومداولات معمقة لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية مع المحافظة على بقاء الأسعار المحلية في متناول يد المواطن. وناقش الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس التشريعي في غزة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتدارسوا سبل الخروج من تلك الأزمات الاقتصادية. وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مبلغ بقيمة $100 لـ70 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك ضمن مشروع تفريج الكرب بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها لـ7000 بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية. وأوضح مدير الإدارة العامة للزكاة أسامة سليم أن مشروع تفريج الكرب يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار الخانق، منوها إلى أن إدارته تسعى من خلال هذه المشاريع لدعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في القطاع رغم قلة الإمكانيات. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3.58 شواكل، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5.04 شواكل، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4.03 شواكل، سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أول هدنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء. يزدل الستار اليوم على بطولة كأس كرة القدم في قطاع غزة عبر إقامة المباراة النهائية التي ستجمع بين فريقي خدمات رفح واتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك بمدينة غزة. ويتطلع خدمات رفح لإحراز الثنائية هذا الموسم بعدما سبق له أن حسم لقب الدوري العام، فيما يعتبر اتحاد الشجاعية بطولة الكأس أفضل وسيلة لمصالحة الجماهير بعد السنوات العجاف الأخيرة منذ إحراز الثلاثية التاريخية الدوري والكأس وكأس السوبر موسم 2014-2015. دولياً حقق فريق ريال مدريد الانتصار بثلاثية نظيفة خلال مواجهة أتلتيكو بلباو مساء أمس في إطار منافسات الجولة 33 من الليغا، وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو بلباو عند 46 نقطة في المركز السابع. احتفظ فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم مستفيدا من سقوط ليل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تولوز في المرحلة 33 من البطولة، ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر 7 مواسم والثامن على مدار تاريخه. ومع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري جاء تعادل ليل ليجعل باريس سان جيرمان بطلا للدوري بغض النظر عن بقية المباريات، وبات في رصيد ليل 65 نقطة بفارق 16 نقطة خلف سان جيرمان، ما يعني أنه لن يتمكن من اللحاق بباريس سان جيرمان حتى ولو فاز بكافة مبارياته وخسر سان جيرمان كل لقاءات. استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي ممتاز لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه كاراديف سيتي بهدفين نظيفين مساء أمس ضمن مباريات الجولة 35، ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 88 نقطة ليتصدر بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء المقبل. أما كاراديف فاقترب بهذه الخسارة من الهبوط إلى الدرجة الأولى تشامبيونشيب عندما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر. وفي مباريات أخرى حقق إيفرتون نتيجة لافتة بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بربعية نظيفة، كما فاز كريستال بالاس على أرسنال بثلاثية لهدفين. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
في
في نهاية نشرتنا هذا التذكير بأبرز عناوينها. تزامنا مع عيد الفصح اقتحامات إسرائيلية واسعة للأقصى والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي. الاحتلال يعتقل مطاردا من مخيم بلاطة وأوضاع صحية صعبة يواجهها 5 أسرى مضربين. بحضور وفد قطري إعلان بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد في غزة والصحة تعتبره إضافة نوعية للقطاع الصحي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.